الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاطر الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه وآتاه الآيات البينات والحجج الواضحات، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه ومن واله إلى يوم تتفطر فيه الأرض والسماوات. أما بعد، فخير ما يوصى به المسلم تقوى الله عز وجل، وهي الوصية التي وصى الله بها الأولين والآخرين، وخص بها عباده الأخيار من الأنبياء والمرسلين، فقال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله نور يقذفه الله في القلوب، وسر بين العبد وربه لا يعلمه إلا الله علام الغيوب. فالله أعلم بمن اتقى، وأعلم بمن صلح وتزكى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وتقوى الله أن تعبد الله على نور من الله، ترجو رحمة الله وتخشى عذاب الله. وهذا النور يحمل العبد على أمرين عظيمين، ما كان في عبد إلا أحبه الله، أولهما أداؤه لفرائض الله على الوجه الذي يرضي الله، وثانيهما خوفه وخشيته من حدود الله ومحارم الله. وكلما كملت تقوى العبد كلما وجدته أسبق إلى الخيرات، وأعف عن الحدود والفواحش والمنكرات. وكلما كمل هذا النور في القلوب، كلما كان العبد متعلقا بربه، قريبا من طاعته، بعيدا عن حدوده ومعصيته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بهذه الوصية العظيمة تأسيا بكتاب الله، وسيرا على نهج رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم إلى يوم الدين. ولذلك لما جاءه الرجل وهو يريد السفر قال: يا رسول الله، إني أريد السفر فزودني. قال: زودك الله التقوى. فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم زادا يقذفه في سمع ذلك المؤمن إلا أن يدعو له أن يزوده الله التقوى. وأي زاد ذلك الزاد الذي شهد الله عز وجل أنه خير زاد، كما قال سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال بعض العلماء: قوله تعالى فإن خير الزاد التقوى فيه دليل على أنه ما خرج عبد بخصلة بعد الإيمان أحب إلى الله من تقوى الله عز وجل. وتقوى الله يربيها المسلم في قلبه بقراءة كتاب الله جل وعلا، وتدبر تلك الآيات، والنظر في تلك الكلمات العظيمات والمواعظ البالغات التي تقرب القلوب إلى ربها، وتحببها في طاعة خالقها، وتجعلها أعف ما تكون عن حدود الله جل وعلا ومحارمه. وما كمل تدبر العبد للقرآن إلا كمل الله تقواه. ولذلك صدر الله كتابه بقوله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأخبر أن هذا القرآن وأن هذا الكتاب يهتدي به المتقون وينتفع به الصالحون، جعلنا الله وإياكم منهم. فخير ما يتواصى به الأخيار تقوى الله جل وعلا. وتقوى الله تكون مع الإنسان وهو بين الناس، وتكون مع الإنسان وهو وحيد وهو فريد، وهو بين أهله وبين ولده، مع الأزواج، مع الزوجات، مع الأبناء والبنات، تكون معه وهو خاليا. فلربما ملكت قلبه ففاضت عيناه من الدمع، فحرم الله تلك العين على النار، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين، وذكر منها عين بكت من خشية الله. فتكون تقوى الله مع العبد فريدا وحيدا، ولربما انفرد في ليله لكي ينام، وأضجع شقه لكي يرتاح، حتى إذا أراد أن ينام تذكر حدود الله وحقوق الله، فأشفق على نفسه من تقوى الله جل وعلا، ودمعت عيناه وهو لا يشعر، فأظله الله بتلك الدموع في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال بعض العلماء: لا يكون هذا، وقل أن يكون لعبد إلا إذا كان فيه تقوى الله جل وعلا، تقوى الله جل وعلا. وتكون تقوى الله مع الإنسان وهو بين أهله وأولاده، يأمرهم بطاعة الله ويحببهم في مرضاة الله، ويأخذ بتلك القلوب البريئة إلى محبة الله ومرضاة الله، ويجعلها على خير ما يكون عليه الابن وعلى خير ما تكون عليه البنت. يتقي الله وهو بين أهله وأولاده. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه جاءه النعمان وقال: يا رسول الله، إني نحلت بعض ولدي نحلة، وقالت أم فلان: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته ذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فتقوى الله تكون مع المسلم حتى وهو مع أولاده، في حركاته معهم وسكناته وتفضيله لبعضهم على بعض، ويتق الله فيهم، في مطعمهم ومشربهم وملبسهم، وفي إدخال السرور عليهم، وفي تأمينهم، وغير ذلك من الحقوق التي فرضها الله عز وجل عليه، والتي إذا أداها على أتم الوجوه جعله الله على منابر من نور يغبطه عليها الأنبياء والشهداء. قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. كذلك تكون تقوى الله عز وجل مع المسلم وهو في تجارته، في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه. لا يمكن أن تقبض يده على مال إلا وهو قد اتقى الله جل وعلا حين يأخذه، ولا يمكن أن تبذل يده شيئا من المال إلا وقد اتقى الله جل وعلا وهو يبذله. اتق الله جل وعلا، لأنه يعلم أن الله يحاسبه على كل شيء جنته يداه وعلى كل شيء آطته يداه. فتقوى الله تدخل مع العبد في جميع شؤونه وفي جميع أحواله. ولذلك قالوا: من أوصى بتقوى الله فقد أوصى بالدين، بل أوصى بجامعة الخير، كما قال الإمام الحافظ بن عبد البر: جماع الخير كله تقوى الله. وما وصى عالم، ما وصى نبي ولا عالم إلا استفتح وصيته بقوله: أوصيك بتقوى الله جل وعلا. ولذلك هي الوصية العظيمة التي ينبغي المسلم أن يستشعرها في جميع شؤونه وأحواله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده المتقين. اللهم إنا نسألك أن تقذف في قلوبنا نورها، وأن تجعلنا من أهلها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يجوز للمعتدة الخروج للطبيب لإجراء عملية ونحو ذلك؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا احتدت المرأة بأن توفي زوجها عنها، فإنه يجب عليها أن تبقى في بيتها 4 أشهر وعشرة، إلا أن تكون امرأة حامل، فإذا كانت امرأة حامل فإنها إذا وضعت حملها يجوز لها الخروج وتخرج من عدتها وحدادها. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في قصة أبي السنابل بن دعكك وإقراره عليه الصلاة والسلام للمرأة الحامل بوضعها بخروجها من عدتها بذلك. أما وجوب بقاء المرأة المحتدة في بيت زوجها فلما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفريعة بنت مالك بن سنان لما أخبرته أن زوجها توفي عنها قال لها عليه الصلاة والسلام أمكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله. فدل هذا على أنه لا يجوز لها الخروج. أما إذا وجدت ضرورة فإنه يحل لها حينئذ الخروج. فإن كانت العملية التي ذكرت يترتب عليها لو تركت إلى خروجها من عدتها يترتب عليها ضرر أو تؤدي إلى هلاكها أو تلف عضو من أعضائها فإنه يجوز لها الخروج بشرط ألا يتأتى فعل العملية في بيتها، وذلك لمكان الاضطرار، وقد قال الله جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه فحينئذ يجوز لها الخروج، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وسائل يقول ما الذي يجوز للمرأة إظهاره من جسدها أمام محارمها؟
هذه المسألة وهي عورة المرأة مع محارمها، كان بعض السلف رحمة الله عليهم يتورعون في هذه المسألة، حتى إن الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو ذلك الإمام العظيم من أئمة السلف علما وورعا لما سئل أتكشف المرأة عن صدرها وساقيها لمحرمها كأخيها، فقال رحمه الله لا إني أخشى عليه الفتنة. فالاحتياط والورع أن المرأة لا تكشف عن صدرها ولا عن ساقيها لأخيها إلا ما كان لحاجة أو كان عفوا دون قصد، هذا لا حرج فيه. وأما الكشف عن الصدر وإبداء المحاسن والمفاتن فإنه ينبغي التورع عن ذلك والبعد عنه لأنه قد يفضي في الوقوع في المحظور، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ فمعلوم لديكم فضل حسن الخلق ولين الجانب والتواضع، ولكن نرى من حال بعضنا عكس هذا الأمر، فهل من نصيحة حفظكم الله؟
إن الله جل وعلا إذا رزق المؤمن الإيمان كمل خصاله وجمل خلاله وجعله من عباده الموصوفين بالفضائل المترفعين عن الرذائل، فمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق خصلة من خصال المؤمنين وخلة من خلال الصالحين، ولذلك أثنى الله بها على نبيه في كتابه المبين فقال سبحانه وتعالى إنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، فأثنى على نبيه عليه الصلاة والسلام بالخلق. وما أعظم الخلق وما أجله عند الله وعند عباده، حتى ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن أثقل شيء في الميزان قال تقوى الله وحسن الخلق، وقال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال خيركم أي أكثركم خيرا وأرفعكم عند الله قدرا، لأن الأخيار هم أرفع الناس قدرا عند الله جل وعلا، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله الصحابة وقد سمت أرواحهم إلى الجنة واشتاقت إلى رحمة الله جل وعلا، سألوه عن أعظم ما يدخل المؤمن الجنة، قال عليه الصلاة والسلام تقوى الله وحسن الخلق. فأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله جل وعلا وحسن الخلق. أما تقوى الله فبينك وبين الله وهو غيب لا يعلمه إلا الله، وأما حسن الخلق فبينك وبين الناس. ولذلك من أجل نعم الله عز وجل على العبد حسن الخلق. وقال بعض السلف: إنما أدرك من أدرك لا بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن ببذل الندى وكف الأذى. والمراد بهذه العبارة أن هذا العالم من السلف يقول: إنما أدرك من أدرك، يعني أن الأخيار والصالحين والفضلاء والنبلاء وأهل الخير من سلفنا الصالح ما وصلوا إلى الدرجات العلى إلا ببذل الندى بعد الإيمان، ببذل الندى وكف الأذى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أثقل ما يكون في الميزان، وبذل الندى الجود والسخاء، وكف الأذى أساسه الحياء والمروءة الفاضلة التي تمنع الإنسان من أذية إخوانه. فإذا كمل إيمان العبد كمل خلقه، وإذا كمل نبله وفضله كملت آدابه، وأصبح ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ هل قال العالم، العابد، المجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: الموطؤون أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أحسنكم أخلاقا، أي أنك لن تنظر إليه إلا وجدته قد أخذ من حسن الخلق بحظ وافر. إن وجدته في السماحة بلغ منها أعلى مراتبها، وإن وجدته في الجود والسخاء وحسن العشرة وبذل المعروف وجدته في أعلى مراتبها. ولذلك لن تقرأ سيرة عالم من علماء السلف إلا وجدت حسن الخلق سمة من سماتهم رحمة الله عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: أحاسنكم أخلاقا، ما قال أحسنكم، أحاسنكم، أي الذين كثرت منهم الأخلاق الطيبة. وقال بعض العلماء: قل أن تجد إنسانا كريم الخلق إلا وجدته نقي الصدر، لأن مكارم الأخلاق لا تكون إلا بسلامة الصدور. وقل أن تجد إنسانا فظا غليظا كثير الجفاء للناس كثير الأذية لهم إلا وجدت في قلبه من الضغينة والبغضاء ما يحمله على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الأخلاق ما هي إلا نتيجة عما في السرائر والقلوب. والله جل وعلا إذا اطلع على سريرة الإنسان ووجدها سريرة صالحة فيها الخير وفيها الفضل وفيها النبل أظهر هذه السريرة لعباده بالأخلاق الطيبة. ولذلك قال: أحاسنكم أخلاقا، إن آذاه أحد عفى عن أذيته، وإن أحسن إليه رد له الإحسان أضعاف إحسانه. فإن عاشر الناس إن أحسن إليه أحسنوا إليه أحسن إليهم أكثر من إحسانهم، وإن أساءوا إليه اجتنب إساءتهم، وإن نظر إلى عوراتهم سترها، وإن نظر إلى خلاتهم ما هم فيه من الحوائج قضاها وقام بها. أثر عن علي زين العابدين ذلك الإمام الجليل من أئمة السلف الصالح رحمة الله عليه علما وفضلا ونبلا، أنه كان إذا جن عليه الليل وضع اللثام على وجهه ثم حمل على ظهره أكياس الطعام ومضى إلى بيوت يعرفها للأيتام والأرامل رحمة الله عليه، ثم أطعم وسقى واقتحم العقبة ففك الرقبة وأطعم ذا المسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة رحمة الله على تلك الروح الطيبة. فلما توفي فقد أكثر من 20 بيتا من يقرع عليهم في جوف الليل أبوابهم بذلك الطعام، فعلموا أنه ذلك العالم وذلك العابد، وكان في زمانه آية في العلم والصلاح مع ما له من النسب لأنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع الله له بين هذه الخيرات والفضائل. يقول في مدحه الفرزدق: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، أي ما جاءه أحد يسأله شيء ويقول له لا. من كمال خلقه وزينها رضي الله عنه ورحمه برحمته الواسعة. فلما أرادوا أن يغسلوه ويكفنوه خلعوا ثيابه فنظروا فإذا ظهره متشحط من الدم بسبب أكياس الدقيق التي كان يحملها رحمة الله عليه. فسلام على تلك القلوب الرحيمة، سلام على تلك الأخلاق الكريمة وتلك المعادن الأبية الصالحة التي كانت ترجو ما عند الله وتريد رحمة الله جل وعلا. كان السلف الصالح رحمة الله عليهم لهم من الأخلاق والفضائل والنوائل ما تضرب به الأمثال. واقرأ في سير الرجال، قد تجد العلم في العالم سمة من سماته، ولكن ما إن يبدأ باب الأخلاق ويذكر أنه ذلك الرجل المتواضع الكريم السمح، كلما انفتح قلبك لتلك الخصال، وكلما انشرح صدرك لتلك الخلال، وقلت سبحان الله الكبير المتعال، سبحان من يقسم الأرزاق. ولذلك ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله لا يعطي الأخلاق إلا لمن أحب، أما الدنيا فيعطيها لمن أحب ومن كره. أما الأخلاق والفضل والنبل والصلاح وهذه الخصال التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافه. ما معنى الموطؤون أكنافه؟ توطئة الكنف التواضع، بمعنى أنه إنسان سهل أن تبلغ حاجتك منه، ويسير عليك أن تأخذ بغيتك من يده الطيبة، ما تجده صعبا بمجرد أن تأتيه. حتى إن بعض الأخيار كان من خيره أنه إذا جاءه الفقير ورأى في وجهه الفقر عاجله بالعطية قبل أن يسأله الفقير المال، من الكرم والفضل والنبل. وكان بعضهم يستحي أن الفقير يذكر حاجته قبل أن يعاجله بذلك العطاء. كان الناس على خير كثير. وقال بعض العلماء: لا تكون محاسن الأخلاق إلا برحمة من الله جل وعلا. وأول ما تكون محاسن الأخلاق وكريم الخلال للإنسان، أول ما تكون برحمة يقذف الله في القلوب. ولذلك قال الله عن هذا، مصداق ذلك في قوله تعالى يخاطب نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فاعف عنهم، يعني أن الإسلام ليس فيه إلا السماحة والعفو ولين الجانب. ولذلك وصف الله المؤمنين مع بعض فقال: أذلة على المؤمنين. فإذا كمل إيمان العبد أصبح لا يستطيع أن يؤذي أحدا من إخوانه المسلمين، ما ترى منه إلا خيرا. بمجرد أن تلقاه أول ما ترى في كريم الخصال وطيب الخلال الابتسامة. ولذلك يقول جرير رضي الله عنه وأرضاه: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعبس في وجوه الناس ولا يكهرهم ولا يعرض عنهم صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وهذه الخصلة في قوله الموطؤون أكنافه، توطئة الكنف، القرب من الناس. فإذا كنت طالب علم تقترب من الناس بتوجيهك وإرشادك، ولا تتعالى بعلمك، ولا تفتخر على الناس بما حباك الله جل وعلا من العلم، بل تكن كما مثل العلماء كريم الأصل بالغصن الطيب. فإن الأغصان الطيبة إذا ملئت من الخير والثمرات تدلت للناس. وهكذا كريم الأصل والعبد الصالح الذي يريد الله به خيري الدنيا والآخرة، كلما امتلأ علما وفضلا ونبلا كلما وجدته تدلى للناس وزاده علمه قربا من الناس. وأذكر علماءنا ومشائخنا رحمة الله عليهم كانوا على ذلك من حظ وافد. أذكر بعض مشائخنا رحمة الله عليه، أكاد أجزم أن كل إنسان يجالسه يحس كأن هذا الشيخ له وحده. وأعرف أناسا من عامة الناس، بعضهم يعني يعتبر ممن يتعاطى الحرف الدنيئة، يعني من ضعفة المسلمين، ربما جاء إلى ذلك الشيخ فجلس يمازحه ويضاحكه ويجالسه كأنه جليس من كبراء القوم. وما ذلك والله إلا لصلاح في القلوب. وكلما وجدت الإنسان يتقي الله جل وعلا ويرجو رحمة الله، كلما وجدته يشتري هذه الرحمات بالأخلاق الكريمة، خاصة مع ضعفاء المسلمين. ولذلك قال بعض السلف رحمة الله عليهم، قال كلمته في سفيان الثوري، يقول: ما كان أعز الفقراء في مجلس سفيان. سفيان هذا الديوان من دواوين العلم والعمل والصلاح والفقه والحديث، كان إذا دخل الفقراء في مجلسه عزوا وأكرموا ورفعوا على الأغنياء والأثرياء والوجهاء من كرم سفيان رحمة الله عليه. فهكذا أهل الفضل موطؤون أكنافهم موطأة. ألا أنبئكم أي أخبركم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. إذا جئت بين الناس يألفك، يألفك الغني والفقير، الجليل والحقير، يألفك الناس على اختلاف طبقاته، الجاهل يألفك، العالم يألفك، من كريم الخصال وكريم الخلال. إذا رأيت الرجل تبسمت في وجهه ثم سألته عن حاله وتعطي هذه الابتسامة خاصة لضعفاء المسلمين، فإن الابتسامة لضعفاء المسلمين ابتسامة صدق وحق ورحمة تدل على صلاح صاحبها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا تحقرن من المعروف شيئا. وأعرف بعض المهمومين يقول لبعض المشائخ قال: والله إني كنت مهموما فلما تبسمت في وجهي ذهب عني همي. بعض الناس يكون منكسر الخاطر مهموما مغموما، إما صديقك في عملك أو رفيقا لك في وظيفتك، ويأتيك مهموما من بيته، مهموما من إخوانه أخواته، فلما تلقاه بذلك الوجه الطليق وبتلك النفس المنشرحة وبذلك الكلام الطيب تسأله عن حاله وعن أهله وأولاده، حتى ولو كان منغص العيش بينهم إذا بالبشر يعلو لذلك الوجه، وإذا بذلك الهم يتبدد بإذن الله عن ذلك القلب. فينبغي على المؤمن دائما أن يضرب بهذه من هذه الأخلاق بحظ وافر، وكلما كملت أخلاق المؤمن كلما كمل إيمانه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسن أكملهم خلقا أو أحسنهم خلقا، صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الخصلة. لا خير في العلم إذا لم يترجم بالعمل، ومن العمل بالعلم أن طالب العلم كلما تعلم صار موطأ الكنف قريبا من الناس، فأحق من يتخلق بهذه الخصال وهذه الخلال طلاب العلم. ولذلك انظر إلى العلماء والفضلاء والنبلاء، لو وجدت الإنسان مشهورا في مشارق الأرض ومغاربها مسلوب الخلق لن تجد له في قلوب الناس مكانة إلا الذكر فقط على اللسان. أما إذا وجدته طيب الأخلاق كريم الخصال والخلال وجدت الكل يذكره بخير: من جاد ساد وأحيا العالمون له بديع حمد بمدح الفعل متصل. من جاد ساد وأحيا العالمون له بديع حمد بمدح الفعل متصل. وكم من أناس طوتهم القبور واللحود وهم بين الناس أحياء، وكم من أناس أحياء بين الناس وهم أموات. ولذلك إلى عهد قريب كان الأغنياء والأثرياء يعطفون على الفقراء، فتجد الناس دائما يتحدثون فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل، حتى أبقى الله لهم المآثر الحميدة. ولربما يموت الميت من سنوات بل من قرون وهو يذكر بالجميل. فينبغي للمسلم أن يبقي له من الذكر الجميل والعمل الصالح الجليل بالإحسان إلى المؤمنين بالأخلاق الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. سعوهم بالأخلاق الطيبة، ومن الأخلاق الطيبة العفو عمن أساء. ولذلك جعل الله للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم مراتب العفو، فإن قريش لما آذت وقف عليهم عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وقد أوذي عليه الصلاة والسلام وحوصر هو وأهله وقتل أصحابه وقتل قرابته وبقرت بطن عمه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ومع هذا كل لما حانت ساعة الانتقام قالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. قال بعض العلماء: والله لو لم يعلموا من كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كريم ما خاطبوه بهذا الكلام، لما يعلموا من رحمته وشفقته صلوات الله وسلامه عليه وحلمه. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. بكلمة واحدة طويت صفحة ماضي مليء بالجراح والآلام والهموم والغموم، طويت بكلمة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكان أجره على الله جل وعلا. ثم كذلك مع اليهود آذوه عليه الصلاة والسلام وذموه وعابوه، يقول الله له: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. مع اليهود يا إخوان، تدبروا يعني هذه الآية في اليهود، يقول الله لنبيه: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. طيب كيف بالمؤمنين؟ إذا كان هذا في يهود فكيف بالمؤمنين؟ فالله يقول سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فمن أحسن ما تدفع به الإساءة الحسنة. ولذلك ساد أهل الفضل بالعفو عمن ظلم وعمن أساء. قد ثبت وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادي مناد يوم القيامة من كان أجره على الله فليقم. يقول عليه الصلاة والسلام فلا يقوم إلا من عفى عن ذنب. كذلك الوصية الأخيرة التي أوصي بها في حسن الخلق، قد يكون الإنسان لا يملك مالا يجود به ولا يملك أمرا يحسن به إلى الغير، فليكن واسطة خير وداعية إلى الخير، فإنك لا تزال عاملا بالخير ما دعوت إليه ونويت ذلك الخير. حتى قال الإمام أحمد لابنه عبد الله، قال له عبد الله يا أبتا أوصني، قال يا بني انوي الخير فإنك لا تزال عاملا بالخير ما نويته. فمن الليلة تحاول دائما تجعل في نفسك شوق للإحسان إلى المسلمين والعطف عليهم والشفقة عليهم، وأن تحوز هذه الأخلاق الطيبة ومكارم الأخلاق التي قرأتها في كتاب ربك وعلمتها من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتحدث نفسك أن تكون من أهلها، فلعل الله أن يبلغك مراتبها. فإن عجز عن أن تبذل المال فذهب إلى غني أو ثري وحببه أن يقرض الله قرضا حسنا، فإنك إن فعلت ذلك أجرت كأجره وكان لك مثل ثوابه. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. جعلنا الله وإياكم مفاتيح الخيرات، وأغلق بنا وبكم أبواب الشرور والمنكرات، والله تعالى
أثابكم الله ونفعنا الله بذلك. فضيلة الشيخ، ما حكم القذف بالآيات؟ مثلا يكذب إنسان على آخر فيقال له قال تعالى ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الكاذبين، فما حكم ذلك أثابكم الله؟
أما بالنسبة للعنة الله لمن كذب، فإن المراد به ما بعد الآية الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ولذلك المراد به الكذب على الله بأن له صاحب وأن له شريك، يعني الكذب بالكفر. ولذلك الكافرون هم الكاذبون لأنهم ادعوا أن مع الله آلهة وأن مع الله شريك، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. فاللعنة للكاذبين مبنية على هذا الوجه. أما إذا إنسان زلت به الكلمة ويقول له الإنسان ألا لعنة الله على الكاذبين، هذا لا يجوز، لأنه فيه تعجل وفيه تسرع في أذية المؤمنين باللعن. والسبب في ذلك أنه ربما أخبرك أخوك بأمر يظنه أنه كما أخبر، ثم يتبين أن ظنه خاطئ وليس بصواب، فإذا عاجلته باللعنة رجعت إليك اللعنة والعياذ بالله. ولذلك ورد أن اللعنة إذا خرجت من فم صاحبها أنها صعدت إلى السماء فغلقت دونها، ثم إلى الأرض فغلقت دونها، ثم ذهبت إلى من لعن. فإن كان مستحقا للعن أصابته والعياذ بالله، وإن كان غير مستحق رجعت إلى صاحبها الذي ذكرها والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فلا ينبغي للمسلم أن يكثر من اللعن، وأشد من ذلك أن يعرض بالآيات الكريمة، إلا في مواضع مخصوصة. فإذا كان في مواضع مخصوصة يستشهد فيها بالقرآن بلعن الذين كفروا أو ذكر بعض مثالبهم ومعايبهم فلا حرج، وهذا شأن العلماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك، فلا حرج أن الإنسان يستشهد ببعض الآيات عند وجود ما يقتضيها أو يدل أو يتناسب معها، لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وسائل يقول فضيلة الشيخ، لو ذكرت لنا القواعد التي يجب أن يعلمها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أثابكم الله.
ما أهون السؤال وما أعظم الجواب. يعني الاستفتاء سهل، ولكن لو يعلم المستفتي أي مسؤولية تحملها المسؤول والمفتي لأشفق والله عليه. الله المستعان. هذا السؤال يحتاج إلى دروس، يحتاج إلى مجالس. الله المستعان. مثل الحقير، تريد أن في 5 دقائق أو 10 دقائق أذكر لك ثوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم إذا ذكرتها وانتقصت منها شيء وتعلقت بي بين يدي الله فمن ينجينا؟ الله المستعان. فيا أيها الأحبة أشفقوا على أخيكم واشفقوا على السائل. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لوددت أني جلدت على كل فتوى أفتيتها وخرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. يعني بعض طلاب العلم جزاهم الله خير حرصا لهم على الخير والفائدة قد يبالغون ببعض الأمور، حبذا لو قلت ما هي الوصايا التي توصي بها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما هي الأمور التي وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذلك ينبغي أن ينظر في جوهر السؤال وليس في مظاهر السؤال، الضوابط والقيود. هذا والله لو عرض على واحد من أئمة السلف يمكن سقط على الأرض مغشيا عليه من هيبة الله جل وعلا. الضوابط والقيود هذه تحتاج إلى إنسان يجلس على الأقل 3 أيام يختم كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار حتى يمر على القرآن ويعرف ما هي ضوابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر كاملة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنهى الله المستعان. فإلى الله المشتكى. تحسنون بنا الظن كثيرا. فيا أيها الأحبة أوصيكم يعني عند السؤال أن تشفقوا على المسؤول، وأن لا يكون هناك يعني مبالغة، لأن البعض لو أني ذكرت 3 ضوابط أو 4 ربما بالغ بعض طلاب العلم وظن أن هذه هي ضوابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وخرجه يظن أنه قد حاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن قل ما هي الوصايا، ما هو الذي يوصى به الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هكذا يعني حال السلف رحمة الله عليهم. السؤال: أريد أن آمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هي وصيتك؟ كيف الطريق إلى أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ هذا يعني ربما يكون أخف ولو أن المسؤولية والتبعة موجودة. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم. الله أكبر. من يوم تسير فيه الجبال وتذوب فيه لوائب الأطفال وتشيب فيه لوائب الأطفال ويعرض على الإنسان فيه حصائل الآمال والأقوال. لا إله إلا الله. أحد الإخوان يعني أنا أقول هذا في معرض السؤال لأنه والله أمر مهم، يعني نظرت في هذه العصور المتأخرة ما كنا يعني حينما نجالس العلماء الكبار رحمة الله عليهم مشايخنا كانوا ينهون عن مثل هذه الأسئلة، يعني التي يكون فيها القواعد والضوابط. هذه تحتاج إلى إنسان يدرس ويجلس فترة مهما كان عالم ومهما كان عنده العلم والإدراك، ينبغي أن يحتاط لدين الله ويحتاط لعامة المسلمين ولطلاب العلم. فالذي أوصيك به ما يلي: أولا الإخلاص، لا تدعو إلا وأنت مخلص، والكلمة التي تخرج من القلب تقع في القلب، ويأبى الله أن تتكلم وأنت مخلص لوجهه أن تذهب كلمتك هدرا أبدا. لن تجد إنسانا ينصح بصدق وإخلاص وهو يرجو رحمة الله جل وعلا إلا وقعت النصيحة في قلب صاحبها. لكن من الناس من ختم الله على قلبه والعياذ بالله، فلا ينفع فيه موعظة كالأرض الميتة، ومنهم من تحركه الموعظة فتقلب حياته من شقاء إلى سعادة ومن شر إلى خير. وهذه هي الأرض الطيبة التي تمسك الماء وتنبت العشب. ومنهم من تهزه الموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهزه، بمعنى أنه يقلل شره وربما يحدث نفسه بالقرب من الخير. فهذه 3 أحوال. فإذا كنت مخلصا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلن تعدل 3 أمور: إما أن تستجاب نصيحتك، وهذا غالب حال المؤمنين، فإنك لن تقف على إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر وتصدق في نصيحتك أو محاضرتك أو موعظتك أو كلمتك إلا دخلت إلى شغاف قلبه شاء أم أبى. هذا إذا كان مؤمنا، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال بعض العلماء: كلما كمل إيمان العبد كمل انتفاعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك تجد بعض الناس ينسى ويقع في منكر، بمجرد أن تذكره أو تأتيه بأول الذكرى تجد انتفض كالعصفور من خشية الله جل جلاله من خوف الله. وهذا ما ذكروه عن بعض السلف، كانوا إذا قيل لأحدهم اتق الله جلس يبكي. فهذه أكمل مراتب ما يكون من عاقبة المخلص لله في الأمر بالمعروف. أو تنال أقل المراتب، وهي أن تقيم حجة الله على العباد. الأمر الثاني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم، العلم بما تأمر به وتنهى عنه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا كان هناك علم فإنك على المحجة وعلى الطريق وأنت صاحب الحجة بإذن الله جل وعلا. فإذا وقع الإخلاص في القلب وجاء العلم الذي هو النور والبصيرة، جاءت خطواتك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أماكنها. فرضي الله عز وجل عن أمرين منك، رضي عن نيتك لأنك تريد وجهه، ورضي عن كلماتك لأنها حق والله يحب الحق ويدعو إليه. الأمر الثالث أن يكون هناك الأسلوب وهي الواسطة، إخلاص ثم حق يقال ثم أسلوب يحبب ويقرب. وهذا عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وبقوله إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يستلزم الأسلوب الرحمة والرفق بالناس، فكلما كملت رحمة الداعية والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بمن يأمره وينهاه كلما كان أقرب الناس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله يقول عن نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا كان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كملت رحمته فإنه قد أصاب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بحظ وافر. ولذلك قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصفه بكونه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا رحمت المؤمن بأسلوبك وبكلماتك الطيبة أحبك وأحب الكلام الذي تقوله والكلام الذي تدعو إليه. وقال بعض العلماء من لازم الرحمة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقدم بأسلوب الترغيب والترهيب وهي الجنة والنار، ويستفتح دعوته بما استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الجنة والنار. ولذلك فرق بين إنسان مثلا بالمثال يتضح المقام. لو جئت إلى إنسان يشرب حراما أو ينظر إلى حرام أو يفعل أمرا محرما، فجئت وقلت له مباشرة يا أخي هذا حرام، قال الله تعالى قال رسوله، ويكون إنسان مثلا جدلي أو إنسان عقلاني كلما ذكرت له أمر أخذ يسألك ما هي العلة وهذا الحديث من الذي ذكر، ولربما يعنف عليك بالأسئلة فتتعب وتعيي نفسك، ولربما ازداد إصرارا على منكره. لكن تعال إليه ثم قل له يا أخي أما علمت أن وراءك جنة ونار؟ أما علمت أن وراءك قبر؟ أن وراءك سكرات الموت؟ أن وراءك حساب؟ أن وراءك ديوان تعرض فيه أقوالك وأفعالك؟ أي سرك وأنت واقف بين يدي الله حسيرا كسيرا أسيرا فقيرا ذليلا حقيرا عاريا الجسد بين يدي الله عز وجل أنك على هذه الناس؟ ماذا يكون؟ ما يستطيع أن يقول لك شيء. هل يستطيع أن يكذب بالآخر؟ هل يستطيع أن يرد عليك عذاب القبر؟ هل مباشرة يقول لك جزاك الله خير؟ ولربما سكت فدخلت الموعظة على قدر إيمانه تدخل إلى قلبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح دعوته بهذا، كما قالت عائشة كان أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنار، ولو نزل لا تسرقوا لا تشربوا الخمر ما آمن أحد، لأن النفوس ضعيفة. فأول شيء اغرس الإيمان بذكر الجنة والنار وترقيق القلوب لربها. فإذا استجابت القلوب استجابت من بعدها القوالب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا وفق الله لإخلاص وعلم، كان الذي يريد أن يدعو الناس عنده علم ثم جاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والأسلوب الطيب والأسلوب المقنع، فإن الله سبحانه وتعالى إما أن يجعل للإنسان الاستجابة ويعظم أجره، وإما أن يكون أقل درجاتها أنه يقيم حجة الله على عباده. فيوم القيامة إذا أوقف الله هذا العبد وسأله عن منكره قال ألم تبلغك حجتي، قد يكابر، لأن الله أخبر أن الذين ظلموا يكابرون، فيقيم الله حجته عليه بك، وهذا من أعظم ما يكون من الشرف والفضل. ولذلك رفع الله قدر العلماء بإقامة الحجة عن العباد. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فكملت حجة الله على العباد بالرسل، ثم يقوم مقام الرسل العلماء، ثم يتشبه بالعلماء طلاب العلم، ثم يتشبه بهما صالح عباد الله المؤمنين الصالحين الأخيار. فهذا أمر يعني ينبغي للذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون على إلمام به. العوامل المساعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صبر على الدعوة. إذا جئت إلى قومك، إذا جئت إلى قريتك، إلى محلتك، إلى حيك، إلى حارتك، تريد أن تنصح أو تذكر، أو أخوك أو زميلك في العمل أو جارك، لا تحسب أنك بمجرد ما تجلس مجلسا واحدا أو تقول كلمتين أنه يستجاب لك. لا، ضع في ذهنك أنك ستبقى يعني إلى أقصى أمد، حتى لو تقول عمر نوح، يعني لا تقدر أنه بمجرد أن تقول له الكلمة يستجيب، لأن الشيطان يريد أن يمكر بالعبد، فيجعل في قلبك بعد أن يكون عندك العلم والإلمام، يجعل في قلبك أنك بمجرد ما تقول يسمع منك. لا أبدا، ضع في قلبك الصبر. ولذلك لما أمر لقمان ابنه بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال واصبر على ما أصابك. الصبر يشمل الصبر باستدامة الدعوة، والصبر بتحمل الأذى. فإذا تحلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الصبر كسب النتيجة. يظهر الصبر في عدة مواقف، منها أنه ربما تأتي وتقول يا شيخ يا فلان اتق الله، أمامك جنة ونار، اتق الله عز وجل، فربما يعاجلك بكلمة استهزاء وسخرية ترد عليه. من الصبر أن تقول له مثلك عاقل وحكيم، لا تيأس، ولا تظهر في كلامك أثناء الأمر بالمعروف ما يدل على يأسك. يعني إذا جاء بكلمة جافة لا تقابل بما هو جاف، لا، ولكن قل له مثلك عاقل وحكيم إن شاء الله يقدر الأمور ويزنها، وإن شاء الله مهما تقول لي فأنا لا أيأس أنك تعيد النظر وأنك تتأمل وأنك سبحان الله، ربما يستجيب بهذه الكلمة، لأن الشيطان يغريه ويقول له فلان يعاديك. فإذا جاء يقول الكلمة الجافة وتقابله بالجافة صدقت ظن الشيطان في قلبه. ولذلك قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم في شارب الخمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا تبا له قال عليه الصلاة والسلام لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله. ربما ترى إنسان صاحب منكر يعني ظاهر مظهر على منكر لكن في قلبه خير، وقد يكون في قلبه محبة لله ورسوله، لكن ابتلي، وقد يكون ابتلي بسبب عقوقه لوالديه، أو جاءته دعوة، أو جاءته لعنة والعياذ بالله بسبب مظلمة، فالله ابتلاه. فإذا أنت بذلت له جميع الأسباب التي تعينه على القرب منك فإنه يستجيب، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى سيجعل له الاستجابة ولو بعد حين، لأن الخير الموجود فيه لا بد أنه يوما من الأيام يكثر ويغلب حتى يقوى إيمانه ويبعد عن منكره ومعصيته. الأمر الرابع الذي الخامس الذي ينبغي للداعي الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون يعني ملما به في أمره بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي، الرفق بالناس. وهذا الرفق يستلزم من الإنسان عدة أمور، أولها أن يتدرج معهم في الأمر ويتدرج معهم في النهي ما احتمل المنكر التدرج، أما إذا لم يحتمل فلا يجوز، وإنما ينبغي أن يبادر بحكم الله جل وعلا، كما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفصيل ذلك يطول بالنسبة للأحاديث والأمثلة، لكن نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما تدرج وربما عاجل، فإن كانت الحكمة تقتضي أن تتدرج تدرج، وإن كانت الحكمة أن تعاجل فعاجل. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال، وقد ينفع التعجل في الجماعة ولا ينفع في الأفراد، وقد يكون العكس. الأمر الثاني من الرفق بالناس كما يقول العلماء إحسان ظنهم بالله، بمعنى أنك إذا وقفت أمام منكر عظيم فضع في عينك ونصب عينك عظمة الله جل وعلا، وأنه أكبر من الذنوب وأكبر من المعاصي. يعني مثال ذلك، لما يدخل الإنسان على إنسان مثلا فاعلا لمنكر عظيم، إذا دخلت وأنت القضية قضية إنكار هذا شيء، وإذا دخلت وأنت قضيتك قضية توجيه وإرشاد ودلالة على الخير هذا شيء آخر. توضيح ذلك أنه بمجرد أن تأتي وتقول له كيف تشرب الخمر، كيف تزني، كيف تسرق، كيف تضرب الناس، كيف تفعل كذا، كيف تفعل كذا، هو فعل ووقع، فلا ينتظر منك التوبيخ. فإذا قلت له التوبيخ زاده الأمر سوء ظن بالله وقنوطا من رحمة الله ويأس من روح الله جل وعلا، فنفر نفورا كاملا، حتى يقول بعضهم افعل ما تشاء، يعني خلاص هذا وقع وحصل افعل ما تشاء. لكن إذا جئت وقلت له إنا لله وإنا إليه راجعون، يا هذا أي شيء خسرته من دينك، يا هذا كسرت دينك، أسأل الله أن يجبر كسر دينك، يا أخي أي شيء فعلته، هذه عورة من عورات المسلمين، أترضى لأمك، أترضى لأختك، أترضى لبنتك، يا أخي ما الذي دعاك إلى هذا وأن تؤمن بالله واليوم الآخر؟ لكن مع هذا يا أخي تب إلى الله جل وعلا، خاف الله جل وعلا في نفسك يا أخي. هذه الكلمات تعطيه أمل، تعطيه رجاء أنه لا زال في خير، وأنه بالإمكان أن يصحح وضعه، وبالإمكان أن يتوب إلى الله، وبالإمكان أن يرجع. فإذا وفق الإنسان عند أمره المعروف يعني عن المنكر أن يقرب الناس إلى الخير، وأن ينظر إلى أن الله أكبر من الذنوب وأعظم منها، فإن ذلك يدعوه إلى تقريب الناس إلى الله جل وعلا. والموفق من وفقه الله، والسعيد من أسعده الله جل وعلا وأسعد به. وفي طلاب العلم وفي الدعاة وفي الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر من هو موفق، ولكن كما يقول العلماء الغالب أن الأمر يرد إلى الإخلاص، وهذا شيء بين العبد وبين ربه، كلما أخلص الإنسان كلما نفع الله بدعوته. أسأل الله أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بالإخلاص وأن يعمرها بتقوى الله جل وعلا. الوصية الأخيرة التي يحب أن أوصي بها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أن يعلم أن تلبسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي منه أن يطلع على عورات المسلمين، وأن يطلع على ثلماتهم وعلى ما يكون منهم من الأخطاء والزلات. وكان كثير من العلماء رحمة الله عليهم من مشائخنا من أدركناهم غالبا ما ينبهون طلاب العلم على قضية ستر عورات المسلمين. يعني بعض الإخوة أصلحهم الله ربما يعني إذا أردت أن تدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فجند نفسك على الستر، وهذا واضح من دلالة الكتاب والسنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ماعز يقول له يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، قال له ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، ارجع إلى رحمة الله استر نفسك. ولما أقيم الحد على ماعز قال لهزال هلا سترته بثوبك، هلا سترت عليه. ولذلك لما جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأقيمت الصلاة فصلى، فلما صلى جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، قال هل صليت معنا؟ قال نعم، قال قد غفر لك. فالإنسان لما يكون مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجعلهم يأمنون من مكر الله جل وعلا، لكن عامل الستر، ستر العورات. أذكر رجلا أنه كان مبتلى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني على ثغرة من ثغور المسلمين، فجيء بشارب خمر، وكان بالإمكان أن هذا شارب الخمر أنه يعني يوضع في العقوبة ويعمل به ما ينتهي به إلى العقوبة. قال فأخذته وذكرت بالله ونصحته وخوفت بالله ثم سترت عليه وأمرت أن ينصرف. قال فإذا به بعد 3 أشهر قد جاءني قد أطلق لحيته وتغير وجهه وتغير حاله، وإذا به بغير الرجل الذي أعرفه لكني عرفته من ملامح وجهه، فسلم عليه وقال يعني وعينه يقول تكاد تدمع، قال يا فلان، وهو مسؤول هذا، قال يا فلان سترتني وأسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة، ولكن لك علي ألا ترى وجهي بعد اليوم في منكر. يقول فعلا يعني كان في منطقته التي هو فيها يقول ولله الحمد استقام على طاعة الله جل وعلا. يقول سبحان الله أنا يغلب على ظني أنني لو وضعته في ذلك الطريق وعوقب ربما وقع في أشرار وربما استدرج إلى عواقب وخيمة. فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يضع في 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 ذهنه أن المسألة مسألة توجيه وليست مسألة ضرب وإهانة وقسر. يعني بعض الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر بغض النظر عن كوني محتسبا أو غير محتسب، بعضهم يأتي بالقوة والفظاظة والأذية، ربما يكون حتى الشخص الذي يفعل المنكر عنده بواعث خير ينفر من أهل الخير كلية، وربما يصبح شيطانا مريدا يكره أهل الحق كلما رأى، بسبب ماذا؟ بسبب سوء المعالجة للمنكرات. فالمنبغي على الإنسان أن يعالج مثل هذه المنكرات بهذا الأسلوب. وكما أعود وأكرر أنه إذا وفق الله الإنسان للإخلاص فسينفع الله جل وعلا بدعوته، وينفع الله بأمره ونهيه، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. والله تعالى
أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، ما هي البركة وكيف تكون؟
البركة هي الزيادة والنماء والخير، فإنه ربما أن يكون الشيء عندك وهو قليل فيضع الله فيه البركة فتجد منه ما تجد من الكثير. وقد جاء في الأثر وذكره غير واحد منهم الإمام القيم رحمة الله عليه في الجواب الكافي وفيه الحديث القدسي، تكلم العلماء على سنده، لكن قول فيه كلمات عجيبة، يقول فيه الله تعالى: إني أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت، وإن لعنتي لتدرك السابع من الولد. وذلك ربما تجد نسل لا خير فيه، وربما تجد نسلا مباركا يخرج منها العلماء والصلحاء والأخيار، كما قال تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فإذا بارك الله في الشيء نفع، وتكون البركة في علم الإنسان وعمله، تكون في علمه فيكون علما مباركا مبنيا على الكتاب والسنة والاهتداء بسلف الأمة، فهذا العلم المبارك. والعمل المبارك هو عمل الصالحين، فتجد ما حل في مكان إلا فعل خيرا أو قال خيرا، كما قال تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وجعلني مباركا أينما كنت، قالوا أي داعية للخير. ومن بركة الإنسان أينما كان أنه لا يجلس في مجلس إلا ذكر الله أو قال خيرا أو دل على خير أو فعل شيئا من الخير ولو بكلمة طيبة. هذه من بركات العبد، أي مما وضع الله فيه من البركة. فالبركة في الطاعة والاستقامة والسير على نهج الله، وأساس البركة كتاب الله، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. فالقرآن مبارك، وكلما كملت بركة بالاتباع والتأسي به كلما كان الإنسان كثير البركة. والبركة تكون في الأوقات، وتكون في الأموال، وتكون في الأولاد، وتكون في الصحة، وتكون في أشياء كثيرة. تكون في الأموال، ربما أن الإنسان يستلم راتب 1000 ريال، 1000 ريال كأنها 10 ريال والعياذ بالله في جيبه، تمحق بركتها والعياذ بالله، فما يمكث اليوم واليومين إلا وهو مديون. وربما تجد الرجل راتب 10,000 20,000 لا بركة فيها، نسأل الله السلامة والعافية، فما ينتصف الشهر إلا وهو يتدين. والسبب في ذلك المعصية، كالمعاصي والحدود والكبائر تمحق البركة من الأموال. ولذلك كلما أطاع العبد كلما بورك له في ماله والخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فأخبر أنه إذا حصلت التقوى فتحت أبواب البركات. فتسلب البركة بمعصية الله في الأموال، وأيضا البركة تكون في الأعمار. ولذلك تقرأ في بعض العلماء رحمة الله عليهم من الصالحين أعمارهم قليلة، ولكن العلوم والكتب التي كتبوها لا تستطيع أن تزينها بأعمارهم مما وضع لهم من البركة والخير. فالبركة تكون في الأعمار. انظر إلى يومك، فإن استفتحت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بورك لك. قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. فإذا كانت المرأة، انظر إلى أي بيت من بيوت المسلمين، إذا كانت المرأة بمجرد ما يأتي السحر تقوم وتصلي ما كتب لها، والرجل يقوم يصلي ما كتب له، ثم صلوا الفجر، ثم أقبل الإنسان على معاشه، أفطر أو أصاب طعامه، ثم خرج إلى وظيفته إلى عمله من الصباح الباكر، أصبح طيب النفس، مستجم النفس، مرتاح القلب، لما تراه تنظر إليه يتبسم ونور صلاة الفجر في وجهه، وترى مطمئن النفس، مرتاح البال، مرتاح الخاطر. لما تنظر ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر وإذا به يقضي ما يقضى في اليومين والثلاث، وهذا مجرب. حتى في الكتاب، حتى في العلم، جربنا ذلك ووجدنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. وكان ابن عباس يضرب أبناءه الذين ينامون بعد صلاة الفجر ويقول: إنها ساعة تقسم فيها الأرزاق، وتكون فيها البركة. فهذا هو الوقت المبارك، تكون البركة في الزمان، كذلك تكون في المال، تكون في الولد. بعض الناس عنده 10 من الولد وإذا به يتألم ويتأوه، وكل يوم أحدهم يأتيه بمشكلة وبمعضلة وبفتنة وبأشياء يعني يشيب منها الرأس والعياذ بالله، حتى يتمنى والعياذ بالله أنهم هلكوا، وهذا موجود، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يؤذوه بألسنتهم، وقد يعيبوه وينتقصوه، فتمحق بركة أبنائه. وبعض الناس تجعل له ولدا واحدا، إما ابن أو بنت، وتجد فيها الصلاح والخير والبركة، وهذا الابن سعادة لأبيه، فلا يقوم أبوه ولا يقعد إلا وهو يذكر ابنه، إما بدعوة صالحة أو بخير مما وضع الله من البركة في هذا الابن. فالبركات تكون في الأبناء، وتكون في الأوقات، وتكون في الأعمار، حتى في الزوجات. بعض الزوجات مبارك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن يكن الشؤم ففي المرأة والدابة والبيت والدار. فبعض النساء مبارك، إذا تزوجها الإنسان فتحت عليه الدنيا، وبسط له في الرزق، وبارك له في الوقت، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن يكن الشؤم ففي 3. وقالت أم المؤمنين عائشة: تزوجوا النساء يأتينكم بالأموال، يعني في النساء من هي مباركة وتكون خيرا على زوجها. وهذا لا شك أنه مقرون بالصلاح والخير، وكلما كانت المرأة صالحة كلما كان الخير منها أكثر. كذلك أيضا تكون البركة في وقت الإنسان كما قلنا، ولذلك ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر رمى جمرة العقبة ونحر 63 بدنة بيده الشريفة، وأعطى الحلاق رأسه فحلقه، ثم قسم شعر رأسه، ثم وقف للناس يسألونه، ثم نزل وطاف طواف الإفاضة، ثم مر على العباس واستقى من زمزم وشرب صلاة الله وسلامه عليه، ثم صعد إلى منى وصلى الظهر بها. وهذا لا يكون إلا بالبركة. الآن الله المستعان ترمي جمرة العقبة وتعطي الحلاق رأسك ليحلق، وإذا بالساعة 10، ثم حتى تجد يعني ليس هناك، أيامهم لم يكن هناك سيارات ولا حافلات، يعني دواب، والناس يقتل بعضهم بعض، يعني مقحمة بين الجبال والشعاب معروف هذا، ومع ذلك بورك له صلوات الله وسلامه عليه بأبي وأمي. والآن السيارات والحافلات، بمجرد ما تركب الحافلة وتمشي بك قليلا وإذا بأذن الظهر، ثم يا الله تصل إلى أذان العصر، ثم تذهب وتجدد الوضوء وإذا به أوشكت الشمس أن تغرب. الله المستعان، تمحق البركة. ولذلك الآن تجد البركة محقت من الأزمنة، فتجد الإنسان يعيش السنة كأنها شهر، والشهر كأنه أسبوع، والأسبوع كأنه يوم، واليوم كأنها ساعة، والساعة كأنها طيف من الخيام. والله يعني أصبح الإنسان يخشى من محق البركة. ولذلك إذا نزل عيسى بن مريم في آخر الزمان وضعت البركة في الأرض، حتى إن الشاة تكفي 40، وهذه من مما يضع الله عز وجل من البركات. ولا زالت البركات تمحق من الناس على قدر ما يكون بينهم من الظلم، وما يكون بينهم من الإساءة والتقصير في حق الله جل وعلا. ولذلك لو تسأل كبار السن عن أمور وقعت قبل 20 أو 30 سنة كأنها شيء من المعجزات، ولا تكاد تصدق، ولكنها حقائق ثابتة ووضع الله عز وجل بسبب ما كان عليه الناس من التراحم والتواصل. فكانت البركة في الأوقات وفي الساعات وفي اللحظات وفي الخيرات، يوم كان الإسلام وكان أهله، يوم كان الناس وكانت الحياة طيبة تعيش في كنف أولئك الأخيار. ربما تأتي إلى الرجل فقير في باديته، تجد فقير مديون، ويأتيها الضيف في ظلام الليل وليس عنده شيء، حتى إنه ربما لولا الضيف لنام بدون عشاء. فإذا جاءه الضيف ونزل فتح قلبه وحياه وبياه، ثم ذهب واستدان الشاة، ولا يمكن أن ينام ضيفه إلا وشاته قد ذبحت أو إبله قد نحرت. فالله المستعان، محقت البركة بسبب ما فقد الناس من الرحمة، ونسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة، والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما حكم الاتفاق على إيجار بمبلغ معين من المال لعقار ما لمدة 5 سنوات على أن يدفع الإيجار سنويا؟ ولما في ذلك من غبن ربما للمستأجر إذا انخفضت أسعار الإيجارات من قابل، أو للمؤجر إذا زادت. فهل مثل هذا العقد جائز، خصوصا أن كل منهما حريص على غبن الآخر، أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتأجير الدور والعقار سنوات عديدة فيه تفصيل عند العلماء رحمة الله عليهم. فمن أهل العلم من أجاز الإجارة مطلقا سواء كانت لأمد قريب أو بعيد، ومنهم من فصل فقال إذا كانت المدة فيها غرر ويحتمل أن الدار تسقط فيها أو أن العقار لا يبقى إلى نهايتها، فحينئذ لا تجوز الإجارة، كأن يؤجره بيتا قديما قل أن يعيش إلى 8 سنوات يؤجر 20 سنة، قالوا فهذا لا يجوز لأنه غرر. أما لو أجرها 5 سنوات كما ذكر في السؤال فليست بمدة فيها غرر وليست بمدة فيها ضرر، وارتفاع السوق ونزوله في مثل هذا يسميه العلماء الغرر المغتفر، أي أن رب السلعة رضي بغبنها والمستأجر رضي بزيادتها ونقصها، وقد قال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، فلا حرج عليهما في هذا العقد. والأصل صحة هذه الإجارة حتى يدل الدليل على المنع منها، وما ذكر من التعليل ليس بذاك المؤثر والموجب لبطلان العقد. وهم بالخيار، إن شاءوا دفعوا الأجرة، طالب رب السلعة المستأجر بدفع الأجرة من أول العقد فقال له ادفع لي 5000 التي هي أجرة لهذا المحل 5 سنوات أو 50000 أو 500000، وإن شاء قصتها عليه أنجما فقال أؤجرك داري هذه 5 سنوات كل سنة ب100 أو كل سنة ب50، لا حرج عليه على أن يقوم بالدفع في كل سنة، لا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وسائل يقول زوجتي نذرت نذرا صيام 40 يوم متواصلة إن يسر الله لها أمرا، وهذا قبل زواجنا، فصامت قريبا من 31 يوما في بيت أهلها، ولكنها متقطعة، وسبب ذلك أن والديها كانوا يمنعوها إشفاقا عليها، فهل يا شيخنا الآن يجب أن تعيد صوم 40 يوما أم تصوم ما فاتها، أثابكم الله؟
هذا فيه تفصيل، إذا قالت أو نوت في نذرها أن 40 يوما متتابعة فيلزمها أن تستأنف المدة وتتابع 40 يوما، فإن قطعها الحيض لا يؤثر قطعه، فإذا جاءتها العادة أفطرت، فإذا انتهت العادة استأنفت حتى تتم 40 يوما، هذا إذا نوت التتابع. أما إذا لم تنوي التتابع فإنها تبني على المدة الأولى التي هي 34 يوما، تبني عليها وتكمل الآن بقية الأيام، ولا حرج عليها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. هل خروج الدم ينقض الوضوء سواء كان كثيرا أم قليل، أثابكم الله؟
هذه المسألة فيها خلاف، والصحيح مذهب الجمهور أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، كثيره ولا قليله، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. وخروج الدم ليس بحدث ولا في حكم الحدث، والذين قالوا بوجوبه قالوا بالقياس، قاسوا خروج الدم إنسان من سائر البدن على خروج الفضلة، وأعني البول والغائط، وهذا قياس مع الفارق، ويجاب عنه بأنه قياس في مقابل النص. والفارق بين الأصل والفرع أن البول والغائط خرجا من المخرج المؤثر، وأما الدم فإنه لم يخرج من مخرج مؤثر فلا ينقض الوضوء، والله تعالى أعلم. فمن خرج منه دم يغسل عنه ذلك الدم ثم يصلي، فإن كان الدم كثيرا كالنزيف والعياذ بالله المستفحل فهذا يصلي ولو نزفت جروحه، لأن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه في الطعنة التي طعن يوم طعنه بها المجوسي عليه لعنة الله، جرى جرحه، وكذلك عباد بن بشر لما كان قائما على الشعب فإنه صلى وجراحه تنزف، ولا حرج على الإنسان في هذه الحالة كالمستحاضة تصلي ودمها يجري معها، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هناك بعض الناس يكثرن من لعن الحيوانات والجمادات، فما حكم ذلك أثابكم الله؟
لا يجوز الإكثار من اللعن حتى ولو كان لجماد أو حيوان، ولذلك كما ذكرنا أن اللعنة تغلق دونها أبواب السماء وترد على صاحبها إذا كان الملعون غير مستحق لها، فلا يجوز للإنسان أن يكثر من اللعن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكونون خصماء شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. معنى قوله لا يكونون شفعاء أي لا يشفعون لأهليهم وقرابتهم وأصحابهم يوم القيامة، ولا شهداء أي يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. فالأمر خطير، لا يجوز الإنسان يكثر من اللعن. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة لعنت دابتها فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ملعونة. قال الراوي: فلقد رأيتها تسير أي الدابة ولا يركبها أحد. لا تصحبنا ملعونة. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يلعن، واللعن لا خير فيه، وينبغي للمسلم دائما أن يعود لسانه ذكر الله جل وعلا والكلام الطيب، فإن اللسان إذا ألف ذكر الله جرى بذلك الذكر، ولو لم يكن في ذكر الله إلا انشراح الصدر وطمأنينة القلب لكفى، والله تعالى عنه.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل لأوقات النهي في الحرم المكي والمدني اعتبار؟ أثابكم الله.
الحكم فيها على العموم، قد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولم يفرق بين أرض ولا أرض. وثبت في الحديث الصحيح عنه أن النبي أنا الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. فهذه كلها نصوص عامة، وليس هناك تفريق بين مكة وغيرها، واستثنى بعض العلماء ركعتي الطواف بمكة بقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا يسأل فضيلة الشيخ: هل ما حكم سجدة الشكر لله تعالى؟
سجدة الشكر أصح الأقوال قول الجمهور بجوازها ومشروعيتها، ولا حرج على الإنسان أن يشكر ربه، فإن الشكر كما يكون بالقول يكون بالفعل. الشكر له ثلاث حالات: شكر القلب، وأشار الله إليه بقوله: وما بكم من نعمة فمن الله، وهو أنك لا تمسي وتصبح إلا وأن تعتقد أنه لا خير إلا من الله جل وعلا، وأنه لا نعمة تعيشها في نفسك ولا أهلك ولا ولدك إلا بفضل الله وحده، لا بحولك ولا قوتك، ولكن بفضل الله جل جلاله. هذا شكر القلب. وما بكم من نعمة فمن الله أي اعتقدوا فضله فيها. النوع الثاني من الشكر شكر اللسان، وأشار الله إليه بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث، وهو أن تتحدث تقول: أنعم الله علي، سترني ورزقني وعافاني وأكرمني ورفعني ويسر لي، فتذكر نعم الله عليك، تجلس مع أبنائك وبناتك تحدثهم بما كنت فيه من فقر وصرت إليه من غنى، وبما كنت فيه من مرض وصرت إليه من عافية، وهكذا. هذا من شكر الله جل وعلا، التحدث بنعم الله. وقال الله عن هذا الشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن شكر شكر الله له شكره وبارك له في نعمته، ومن كفر فإن الله غني حميد. من شكر تأذن الله له بالمزيد، ومن كفر فإن الله غني عن العبيد. الأمر الثالث وهو شكر العمل. فشكر العمل أن تصلي، تذكر مثلا يوما من الأيام أنت جالس فتذكرت كربة من الكربات فرجها الله عنك،
في صحتك في مالك في أهلك، فما تمالكت إلا أن قمت وتوضيت وصليت لله ركعتين شكرا له على هذا الفضل. فهذا من أبلغ ما يكون من الشكر الصلاة. ولذلك قالوا في قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، آل داود أعطاهم الله الخيرات وبسط لهم من النعم حتى إن الريح تجري بأمر سليمان رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ففتح الله لهم من الخيرات والبركات ما الله به عليم، ثم قال لهم اعملوا آل داود شكرا، أي هذه النعم أعطيتكم إياها للشكر ولكي تقيد بحمد الله والثناء عليه. قال بعض السلف فما مرت عليهم، ورد في الأثر أنه لما أوحى الله إليهم اعملوا آل داود شكرا ما مرت عليهم لحظة إلا وفيهم عبد قائم يصلي أو ساجد بين يدي الله جل جلاله. فهذا من شكر العمل، تشكر الله بالصلاة، تشكر أيضا بالصدقة يعطيك المال فتتصدق، تشكر أيضا يأتيك الفقير لا تعطيه تقول نعم الله أغناني وكنت فقيرا مثل ما ورد في حديث الأعمى، فهذا من شكر النعم. كذلك سجدة الشكر، فإذا بك يوما من الأيام جالسا فجاءتك النعمة أو جاءك الخبر السار فعظمت نعمة الله في قلبك فخررت ساجدا لوجه الله جل جلاله، فأثنيت على الله وحمدت الله، فنظر الله إليك في تلك الساعة التي أصابتك فيها نعمته أنه أول ما بدأ عليك أن شكرت الله جل جلاله. فهذا حال الصالحين، شكر الله بالقول والفعل والجنان. ولذلك إذا كمل شكر العبد كمل بهذه الأمور، وإذا أراد الله بالعبد النقمة سلبه الشكر. قال بعض السلف إذا رأيت العبد ينعم الله عليه، قال بعضهم في قوله تعالى وأملي لهم إن كيدي متين، قال من كيد الله للعبد ومكره به أنه يعطيه النعمة ويسلبه الشكر، يعطيه النعمة ويسلبه الشكر حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر والعياذ بالله، لأنه كلما كفر كلما اشتد غضب الله عليه، فيزيد الله نعم ليزداد كفرا، يزيده نعم يزداد كفرا، حتى إذا جاءته النقمة تأتي على أكمل ما تكون، نسأل الله السلام والعافية. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا وقلوبكم وألسنتنا وألسنتكم شكرا له جل جلاله. اللهم إنا نسألك شكر نعمك ونعوذ بك من زوال نعمك وفجاءة نقمك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.